محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي يعني ملخصا مجملا يتعلق بالركن الثالث من أركان الصلاة وملحقاته، ألا وهو ركن قراءة الفاتحة أم الكتاب السبع المثاني التي هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي أعظم رقية وجمع الله تبارك وتعالى خلاصة ما أنزله من كتب في فاتحة الكتاب، وفيها آية عظيمة جدا يقوم عليها الدين، وهي قول المسلم فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. فعرفنا ملخصا مجملا في الدرس الماضي يتعلق بهذا الركن، وعرفنا أن من ملحقات هذا الركن البسملة وحد القراءة بعد الفاتحة والقراءة في الصلاة خلف الإمام، وعرفنا أيضا أن من لا يحفظ وأن من لا يحفظ فاتحة الكتاب لعذر أو لسبب ذكر مكانها الكلمات الخمس التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، وهي من القرآن، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه المرة والتي بعدها إن شاء الله تعالى نواصل قراءة الأحاديث التي أوردها صاحب كتابنا الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث رحمة الله عليه، من أبواب تتعلق بهذا الركن وملحقاته. قال: باب من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول حديث متفق عليه في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لم يكونوا يجهرون بالبسملة. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فليس في هذا أنهم كانوا لا يقرؤونها سرا، فإذا لا يجهر بها وتقرأ سرا. وقد يعني جاءت الروايات ببيان هذا، أنهم يعني كانوا لا يجهرون، كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ آخر: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني حتى عندما يقرأ السورة لا يجهر بالبسملة، رواه مسلم. وفي لفظ فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ كانوا يسرون، وهذا واضح جدا، كانوا يسرون، رواه ابن خزيمة. قال الحافظ ابن حجر: والذي يمكن أن يجمع به مختلف ما نقل عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بها، فحيث جاء عن أنس أنه كان لا يقرأها مراده نفي الجهر، فإذا قال أنس كان لا يقرأ يعني كان لا يجهر، وحيث جاء عنه إثبات القراءة فمراده السر. فإذا هذا يعني رواية ابن خزيمة ما أوضح رواية ابن خزيمة كانوا يسرون. فإذا هذا كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ففي هذا رد على المالكية الذين يعني ينفون الاستفتاح والاستعاذة ونحو ذلك، لأنه قال كانوا يفتتحون القراءة، ما قال كانوا يفتتحون الصلاة. لو قال كانوا يفتتحون الصلاة فإذن هذا يعني نقول ما في دعاء استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة، أما هنا كانوا يفتتحون القراءة، فإذا قبل القراءة يعني هناك أشياء أخرى كالاستفتاح والاستعاذة والبسملة. الذي بعده في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. هذا يفتتح الصلاة، أما هناك يفتتح القراءة. قالت: والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فهذا ما أوضحه، فهناك فرق بين افتتاح الصلاة وافتتاح القراءة، هناك فرق بين افتتاح الصلاة وافتتاح القراءة. قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه، ولم يصوبه يعني لم يخفضه، ولكن بين ذلك، وهذا قد عرفناه. وإذا أراد الإنسان أن يعرف يعني حد ذلك فليفعل الرفع وليفعل الخفض والاستواء بينهما، لأن بعض الناس يقول: كيف أعرف أنني على السنة في هذا؟ فنقول: أنت خفض الرأس تماما وارفعها تماما حتى تعرف يعني أقصى شيء وأدنى شيء، ثم السنة بينهما، الاستواء يكون بينهما. فإذا السنة في وضع الرأس عند الركوع يعني تكون بين الخفض والرفع. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا رد على الأحناف الذين يقولون لا يلزم الاعتدال من الركوع، ولذلك نراهم الواحد منهم يعني إذا انتهى من الركوع يعني الناظر إليه يقول هذا ما رفع أبدا، وإنما مباشرة من الركوع للسجود. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وجاء في حديث المسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحيات، في كل ركعتين يقول التحيات، ويفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. فالذي ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعني في صلاة الفريضة كان يقتصر في التشهد على التشهد، يعني بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جاء عن أبي بكر، جاء عن أبي بكر بإسناد صحيح. وأما في التشهد الأخير فلا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركن من أركان الصلاة، كما يعني دافع عن ذلك الشافعي رحمة الله عليه، بل ألف بعض الشافعية في ذلك، في إثبات يعني ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فإذا يفرق بين يعني التشهد الأوسط والتشهد الأخير، هذا في صلاة الفريضة. وأما في صلاة النافلة في صلاة الليل مثلا فلا فرق بينهما. ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات مرة واحدة، 8 ركعات مرة واحدة، ثم جلس فتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا، ثم قام بدون تسليم، ثم قام فأتى بتاسعة، ثم جلس وتشهد تشهدا كاملا. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. وأما في صلاة الفريضة فالسنة التفريق بين التشهدين كما عليه جمهور العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، كان إذا جلس بمثل هذا الحديث وأمثاله استدل أبو حنيفة رحمة الله عليه على أن الجلوس في الصلاة افتراش في جميع الأحوال. قال وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وفي صحيح مسلم عن عقبة الشيطان. وعقبة الشيطان أن يعني أن يجلس الإنسان في الصلاة، يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، هذه عقبة الشيطان. فلا يجوز للإنسان أن يجلس هذه الجلسة، أنه يقعد ثم ينصب يعني ساقيه ثم يضع يديه على الأرض، ثم يضع يديه على الأرض، هذه هي عقبة الشيطان. وأيضا يدخل في عقبة الشيطان أن يجلس الإنسان في التشهد على يعني على قدميه منصوبتين، فينصب قدميه ويجلس عليهما، ويجلس عليهما، فهاتان الجلستان يعني ينهى عنهما، فهاتان الجلستان ينهى عنهما في الصلاة. وسماهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقبة الشيطان. طيب هناك يعني جلوس على القدمين منصوبتين ولكنه سنة، وذلك يعني بين السجدتين، وذلك بين السجدتين. طبعا أنا يعني ما أدري، لابد هذه الأشياء من بيانها، ولعل ذلك يكون إن شاء الله. فإذا عندنا بالنسبة لعقبة الشيطان أعيد مرة أخرى، أن يجلس على مقعدته، يجلس على أليتيه وينصب ساقيه على الأرض ويضع يديه على الأرض، هذه واحدة. الصفة الأخرى أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، ينثر قدميه ويجلس عليهما، فهذا كله من عقبة الشيطان. إلا أن هذه الأخيرة هذه ينصب قدميه ويجلس عليهما إذا كانت بين السجدتين فهي سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا فيما يتعلق بقوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان أو عقب الشيطان، وعن فرشة السبع وفرشة السبع هو أن يفترش الرجل يديه عند السجود كافتراش السبع. عند السجود الإنسان يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه فإذا وضع يعني ذراعيه على الأرض فهذا هو افتراش السبع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمى أيضا انبساط الكلب. فإذا افتراش السبع هو انبساط الكلب. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبسط الرجل يديه في الصلاة كانبساط الكلب، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لأن الأصل استواء المرأة بالرجل إلا ما جاء الدليل بالتفرقة بينهما. فإذا المرأة تجافي في السجود، ترفع ذراعيها ولا تضع الذراعين على الأرض وتجافي. فإذا هذا كله يعني مما يستوي فيه الرجل والمرأة. وكان يختم الصلاة بالتسليم الذي بعده، طبعا هذا حديث عظيم، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في صحيح مسلم، وفيه يعني وصف لصلاته عليه الصلاة والسلام. الذي بعده أيضا حدثنا هناد، هذا في صحيح مسلم أيضا من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة. فإذا النهر الكوثر هذا نهر في الجنة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحوضه صلى الله عليه وآله وسلم يسمى أيضا الكوثر. حوضه الذي يكون في عرصات القيامة قبل دخول الجنة، هذا الحوض أيضا يسمى الكوثر. لماذا؟ لأنه يعني يمده نهر الكوثر، فالحوض يعني يأخذ ماءه من نهر الكوثر، فهذا نعيم من نعيم الجنة عجل لأهل السنة في العرصات، لأهل السنة، لأن أهل البدع يطردون عن حوضه عليه الصلاة والسلام. فإذا النهر في الجنة هو نهر الكوثر، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يعني قبل أن ينتهي الناس من الحساب، هذا الحوض أيضا يسمى حوض الكوثر، لأن نهر الكوثر يمده. مناسبة هذا الحديث يعني إثبات البسملة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الإيش؟ قرأ السورة بالبسملة، قرأ السورة بالبسملة. وقد عرفنا في المرة الماضية اختلاف العلماء في البسملة، فمنهم من قال هي آية من الفاتحة، ومنهم من قال آية من كل سورة، وأجمعوا على أنها آية من سورة النحل. هذا لا اختلاف فيه، هي آية من سورة النحل، لكن هل هي آية من كل سورة أم أنها يعني لفصل الصور أم أنها آية من الفاتحة دون بقية الصور، فهذا كله مما يعني اختلف فيه. ونحن نقول هي آية في كتاب الله عز وجل، يعني في أول كل سورة، لأنها مكتوبة في المصحف، وكل ما كتب في المصحف بخلاف الأحزاب والأعشار والسجدات وهذه الأمور الأخرى التي تكون في الهوامش، كل ما كتب في المصحف فهو من القرآن، الذي بعده حدثنا قطن ابن نسير هذا حديث منكر بسبب حميد الأعرج المكي، فحميد الأعرج المكي هذا يعني ضعيف. الذي بعده نعم قال أبو داود هذا حديث منكر، يعني أبو داود نفسه يبين عن الأحاديث، قال هذا حديث منكر قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام. فإذا هذا لأن حميد الأعرج المكي هذا عن ابن شهاب هذا إيش؟ هذا ضعيف. ما هو الحديث المنكر باختصار شديد؟ نقول يعني جماعة يشتركون في رواية عن شيخ معين، فيأتي واحد من هؤلاء الرواة ويكون ضعيفا، أضعف من يكون ضعيفا بالنسبة لبقية أقرانه ويخالفه، فالضعيف إذا خالف يكون حديثه منكرا، والثقة إذا خالف يكون حديثه شاذا. هذا هو الفرق بين الشاذ والمنكر، أن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، وأما الشاذ فهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فإذا هذا باب يعني عقده رحمة الله عليه لبيان من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الذي بعده قال باب من جهر بها، باب من جهر بها، ثم ذكر في الباب يعني عدة أحاديث. الحديث الأول هذا إسناده ضعيف لأن فيه يزيد الفارسي، ضعفه البخاري والحافظ ابن حجر، فضعفه البخاري والعسقلاني بسبب يزيد الفارسي، فهذا حديث ضعيف، ولكن لا مانع أن نقرأه لأنه يعني حديث مشهور بين الناس. عن ابن عباس قال قلت لعثمان ابن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، يعني التي آياتها يعني فوق المئة، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتموهما في السبع الطوال أو الطول ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، تنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتهما شبيهة بقصتها، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتهما في السبع الطول ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عثمان رضي الله عنه لا يفعل شيئا إلا بمشورة الصحابة، فقوله فظننت لا يعني لا يتصور أن عثمان يعني تفرد بمثل هذا، وإنما هذا كله بمشورة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا لأن براءة لم يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا يعني لو كانت آية من كل سورة يعني فلماذا لم تكتب في سورة براءة. الذي بعده مثله. الذي بعده حدثنا قتيبة، هذا حديث صحيح. الذي بعده حدثنا قتيبة بالإسناد إلى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وليس في هذا أن البسملة إنما أنزلت من أجل الفصل، لا، البسملة عظيمة جدا، الإنسان عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني أقرأ، فهو يقرأ يعني مصاحبا اسم الله عز وجل، فشأنها عظيم البسملة. وقد يعني لو أراد إنسان أن يجمع المواضع التي تذكر فيها البسملة لفاق ذلك الحصر، البسملة عند دخول المسجد، وعند خروج المسجد البسملة، عند الطعام والشراب البسملة، عند الوضوء، فالبسملة يعني بركة، فكيف يقال أن وظيفتها فقط إنما هي لفصل السور؟ نعم، وإنما هنا كان لا يعرف الفصل حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول يعني لا يفهم من هذا، لا يفهم من هذا أن يعني وظيفة البسملة مجرد الفصل، وإنما هي بركة. قال واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها، يعني البسملة، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل، ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة. فإذا لا خلاف في إثباتها لأنها موجودة في المصحف، وإنما الخلاف هل هي آية من السورة أم لا، هذا الذي فيه الخلاف. طيب هنا نريد أن نقول شيء فيما يتعلق بالجهر بالبسملة، ولعلنا ذكرنا هذا في المرة الماضية، فقلنا إيش يعني لا يصح في الجهر حديث، نعم، ولا يصح في الجهر شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل الدارقطني، وإنما يصح عن بعض الصحابة موقوفا. فإذا هذا هو في عدم الجهر، وفي الإسرار الأحاديث كثيرة كالحديث الذي قرأناه في أول الدرس. وأما في الجهر بها فلا يصح في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الدارقطني في الجهر كما عليه الشافعي لما تكلمنا عن المالكية زعلوا منا، لن نتكلم عن الشافعي أخاف يزعلون منا أيضا. فإذا بالنسبة للبسملة التي عليها الشافعية يجهرون بالبسملة، فننقل هنا يعني نقل هذا الإمام الحافظ الدارقطني يقول لا يصح في الجهر شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يصح عن بعض الصحابة موقوفا. ولما صح عن بعض الصحابة موقوفا فنحن يعني تأليفا للقلوب، فيعني لا مانع للذي لا يجهر، لا مانع أن يجهر أحيانا من أجل التأليف، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، نعم، وذكر ابن القيم في الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين. فهذه كلمة فعلا في الحقيقة توجه إلى الشافعي، نقول يعني يبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها في كل ركعة ثم الصحابة يغفلون عن مثل هذا النقل، وإنما كان يجهر بها أحيانا لإعلام الناس أنها تقرأ، كما كان عمر رضي الله عنه يجهر بالاستفتاح أحيانا ليعلم الناس أنه استفتاح للصلاة ويفعلونه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصحابه يعني الآية أحيانا، فلا نجعل هذا النادر يعني سنة تلتزم، لا نجعل هذا النادر سنة تلتزم. وذكرنا لكم أن في ذلك رسالة مستقلة للحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه، وسماها الإنصاف فيما بين علماء المسلمين من قراءة البسملة من الاختلاف. قال باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. عندنا التخفيف العارض والتخفيف يعني الذاتي الملازم للصلوات، فالتخفيف العارض لا اختلاف فيه، التخفيف العارض لا اختلاف فيه، حصل شيء معين فيسن يعني للإمام أن يخفف الصلاة من أجل من أجل هذا الشيء، فهذا التخفيف العارض. وأما تخفيف الصلوات وهو الذي يتكلم عنه الناس الآن، صلاة طويلة صلاة خفيفة، فهذا هو الذي بحاجة إلى ضبط، فهذا هو الذي بحاجة إلى ضبط. فهذا الباب فيه التخفيف الصلاة للأمر يحدث، هذا التخفيف العارض. ثم ذكر في الباب يعني حديثا واحدا وهو حديث أبي قتادة وهو في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة، إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه صلى الله عليه وسلم، كراهية أن أشق على أمه. نعم. قال: والحديث يدل على مشروعية الرفق بالمأمومين ومراعاة مصالحهم ودفع ما يشق عليهم، وإيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث. نعم. نعم. أي طبعا، إنما الأعمال بالنية، وهو يعني ما ترك إلا من أجل يعني مصلحة، فيؤجر على نيته أولا. إلا أنه طبعا لا بد أن نقول كلمة فيما يتعلق بالأطفال هذه الأيام. يعني عندنا في مسجدي مثلا امرأة كل يوم تأتي بطفل، وهذا الطفل لا يبكي إلا أثناء الصلاة. يعني ما أدري، يعني هذا الأمر العارض، هذا كما ذكرنا هذا أمر عارض، وأما أن يتكرر هذا فطبعا يعني ما أدري، لعل هذا يعني فيه أخذ ورد. فمثل هذه المرأة يعني الواجب أن يعني تقضي حاجة يعني طفلها قبل أن تأتي إلى الصلاة، بحيث أنه يعني لا يبكي أثناء الصلاة، وإنما يكون هذا للأمر ليش؟ للأمر العارض. فإذا ثبت أن هناك يعني تقصير من جهة الأم في قضاء حاجة هذا الطفل، فطبعا يعني لا نلجأ إلى مثل هذا التخفيف المستديم، لأن هذا يعني كما ذكرنا هذا شيء عارض، هذا شيء عارض. طيب، انتهى المجلد الأول بالنسبة لهذه الطبعة التي معنا، وهي طبعة دار الكتب العلمية، وننتقل الآن إلى المجلد الثاني. قال: باب ما جاء في نقصان الصلاة. باب ما جاء في نقصان الصلاة. في بعض النسخ يعني تقديم الباب الذي بعده على هذا الباب، وهو باب تخفيف الصلاة، ولعل هذا هو الأنسب، لأن الباب الذي قبله كان فيه التخفيف الإيش؟ التخفيف العارض، وأما هذا باب تخفيف الصلاة فهذا فيه التخفيف يعني التخفيف المستديم، فهذا يناسب الذي قبله. وعلى كل حال يعني لا بأس أن نقرأ بحسب ترتيب هذه النسخة، وخاصة إن هذا الباب يعني باب طويل، فإحنا نحن نقرأ يعني باب ما جاء في نقصان الصلاة ونكتفي بهذا اليوم. قال: باب ما جاء في نقصان الصلاة. باب ما جاء في نقصان الصلاة. المراد بنقصان الصلاة يعني الغفلة التي تكون فيها من جهة المصلي، الغفلة التي تكون فيها من جهة المصلي، وذلك لشروده وعدم خشوعه. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث حسن، حديث عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف، وهذا يعني ترهيب ما بعده ترهيب. إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم النصف. وقال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. يعني هذا الحديث وهذا الآخر عن ابن عباس والله يجب أن نقف عندهما يعني وقفة طويلة. الإنسان ينقضي عمره ولا يجد ثوابا لصلاته، نسأل الله السلامة والعافية. إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. طيب هنا سؤال، لماذا جعل الإمام أبو داود هذا الباب في أبواب يعني قراءة الفاتحة، في أبواب ركن قراءة الفاتحة، وإن كان الشروط ممكن يكون في بقية الأركان، ممكن يكون في الركوع، في السجود، والذي يبدو لي والله أعلم أن الغفلة أكثر ما تكون إنما تكون في حال ليش؟ في حال القراءة، وهذا هو الواقع. الغفلة في الصلاة أكثر ما تكون إنما تكون في حال القراءة، حتى يعني إن بعض المصلين نسأل الله السلامة والعافية يعني إذا يعني عندما يقرأ السورة التي بعد الفاتحة يتذكر ويقول أنا ما أدري قرأت الفاتحة أم لا، هذا معناه أنه يعني شرد شرودا عظيما. بل ربما إذا ركع في حال ركوعه يقول أنا ما أدري إذا كنت قرأت ولا لا، هذا كله بسبب يعني عدم حضور الذهن. فالغفلة والشرود يعني أكثر ما يكون في حال القراءة. والإنسان إذا تدبر فيما يقول يعني لا يسهو أبدا في صلاته. الإنسان لو استحضر هذا الحديث القدس العظيم، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءة الفاتحة آية آية، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينتظر حتى يستحضر هذا الحمد لله رب العالمين ويسكت. حمدني عبد يقول الله حمدني عبد، الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبد، مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وماذا سأل العبد؟ سأل العبد الهداية التي هي أعظم نعمة على الإنسان. فإذا الإنسان يهتم جدا بيعني حضور عقله أثناء الصلاة، كما قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. لكن ليس هذا معناه أن الإنسان إذا شرد في صلاة أن يقول أعيد الصلاة، لا، ما يعيد، لا يعيد، لأنه إذا أعاد فتح على نفسه بابا ما أخطره، وهو باب الوسواس. وإنما يستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل، فإن الاستغفار والتوبة يجبر هذا الخلل الذي حصل في الصلاة. قال باب تخفيف الصلاة. باب تخفيف الصلاة. الحديث الأول حدثنا أحمد بن حنبل، هذا حديث صحيح، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث جابر، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا. هذا معناه أن جابر كان من ضمن هؤلاء المأمومين، ثم يرجع فيؤمنا. وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة. كل الناس عندما يقولون خففوا خففوا يغفلون عن سبب قوله صلى الله عليه وسلم من أم منكم الناس فليخف، يغفلون عن هذا السبب ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم زجر معاذ. طب معاذ ماذا فعل؟ الإمام الذي يعترضون عليه قرأ الشمس وضحاها، ربما يكون قرأ مثلا إن المتقين مفازا، يقولون طولت ويستحضرون معاذ وقصة معاذ. فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى. اعتزل، كيف اعتزل؟ هل معناه أنه سلم وخرج؟ لا، عندنا رواية في صحيح مسلم، رواية في صحيح مسلم واحفظوها هذه، فانحرف رجل فسلم. لكن هذه الرواية شاذة لأن راويها محمد ابن عباد، هذا يعني في حفظه شيء، عنده وهم، صدوق يهم، فمن أجل ذلك حكم عليها الحافظ ابن حجر بالشذوذ. فهذه رواية شاذة، فانحرف رجل فسلم، وإنما الصحيح هو هذا، فاعتزل رجل من القوم فصلى. كيف يعني اعتزل؟ يعني تأخر أو ما تأخر، وإنما أتم صلاته وحده، صلى مثلا مع معاذ الركعة الأولى وبعدين صلى إيش؟ صلى وحده أكمل ثلاث ركعات وخرج وتركهم يصلوا. هذا معنى فاعتزل رجل من القوم فصلى، يعني أتم صلاته، ليس معنى أنه استأنف صلاته. فقيل نافقت يا فلان، فقال ما نافقت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة. فقال يا معاذ أفتان أنت؟ فتان يعني توقع الناس في الفتنة، لأن الإمام إذا طول على الناس فإنهم يفتتنون ويظنون به السوء. ولا زال عندنا في بلادنا في مصر حتى الآن يعني شيخ مشهور يسمى الشيخ أسامة عبد العظيم، هذا يعني كما ينقل الناس نقل متواتر طبعا، يعني أشياء عجيبة فيما يتعلق بالقراء. يعني أحد إخواننا مرة حدثني قال أنه في صلاة العشاء قرأ بالنساء والمائدة في صلاة العشاء. فمثل هذا يعني مثل هذا التطويل يعني فتنة للناس. نعم فتنة. قال أفتان أنت. ونذكر هنا هذا الأثر، هذا أثر مهم جدا، رواه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن عمر. ماذا قال عمر؟ قال لا تبغضوا إلى الله عباده، ولعل صوابه لا تبغضوا الله إلى عباده، لا تبغضوا الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. هذا والله أثر مهم جدا. فالإنسان يعني الإمام الرشيد يعني يجمع القلوب ولا ينفر الناس من عبادة الله، ولا ينفر الناس من عبادة الله. إذا وجدهم بحاجة إلى تخفيف يعني يخفف، مثل هذه الأيام مثلا يعني صلاة الفجر متأخرة، فكثير من الناس يعني يحتاجون أن يوجز الإمام حتى يخرجوا إلى أعمالهم. فنقول لا بأس أن الإمام في مثل هذه الأيام التي يتغير فيها الوقت لا بأس أن يقصر في صلاة الفجر حتى لا ينفر الناس من الصلاة، وحتى يصلي الناس معه جماعة. قال أفتان أنت اقرأ بكذا، سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. إذن هذا ضابط جيد، سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، الشمس وضحاها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه حوالي تلتين صفحة من المصحف، تلتين صفحة يعني جيد، وهذا في الركعة الواحدة، يعني يكون في صلاة العشاء صفحة وإيش، صفحة وثلث، فهذا ضابط جيد. فلماذا لا يتفق الناس على هذا؟ لا، هم لا يأخذون من هذه القصة إلا إيش، أفتان أنت يا معاذ. طبعا في هذا الحديث فائدة جواز يعني ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا كله جائز، يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وقد يعني دلت الأحاديث على هذا كله. طبعا منع من اقتداء المفترض بالمتنفل الإمام مالك وأبو حنيفة، قالوا طبعا لأن الفرد شأنه يعني أعظم، فكيف يعني يقتدي بمتنفل. الذي بعده حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا يعني إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف. الذي بعده حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن. يعني هذا الرجل يعني يقول: أنا لا أفهم ماذا أنتم تقرؤون بعد الفاتحة ولا هذا التطويل، وإنما يعني أنا أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني سايره مسايرة لطيفة، فقال: حولها ندندن، فهذه هي غايتنا. طبعا الدندنة يعني قراءة مبهمة غير مفهومة، هذا معنى الدندنة، قراءة يعني يسمع الصوت ولا يفهم الكلام، لا يفهم المعنى. طبعا هذا مما يدخل أيضا في التخفيف، يعني فإذا تخفيف القراءة، وهنا أيضا تخفيف الدعاء، تخفيف الدعاء، الدعاء يعني بعد التشهد يعني. فإذا التخفيف يكون في القراءة والتخفيف يكون في الدعاء. جاءت أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم من الصلاة، فالإنسان إذا كان إماما أيضا يعني يخفف الدعاء. الذي بعده حدثنا يحيى بن حبيب، هذا حديث صحيح وفيه قصة معاذ أيضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ هذا الذي انعزل وصلى وحده أو اعتزل، قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. في قوله أقرأ بفاتحة الكتاب نقول فيه جواز الاقتصار، جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب، فالقراءة بعد الفاتحة يعني سنة وليست بواجبة إلا عند يعني عثمان البتي، هذا من فقهاء البصرة، هذا بس هو الذي يوجب القراءة يعني بعد الفاتحة. فنقول هي سنة مؤكدة، لكن لو اقتصر إنسان على فاتحة الكتاب فصلاته صحيحة بلا شك. الذي بعده حدثنا القعنبي وذكر حديث أبو هريرة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. ما هو ضابط التخفيف؟ فليخفف، نقول ضابط التخفيف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ضابط ذلك ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت لكم أن شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم بسط هذه المسألة يعني بسطا ما بعده بسط. وهذه خلاصة البحث، أن ضابط التخفيف هو ما كان عليه الصلاة والسلام، فالذي أمر به من التخفيف هو الذي كان يفعله. ولذلك قال الصحابي كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بلاش ويؤمنا في صلاة المغرب بالأعراف، فنقول هذا لا ينافي التخفيف لأن هذا في بعض الأحياء. فإذا كان إمام يعني يقرأ بقصار المفصل وجاء مرة وأطال في صلاة المغرب، لا يقال إن هذا يعني لا يقال إن هذا يعني لا يخفف. فإذا هذا التطويل العارض لا ينافي التخفيف. فإذا هذا هو الضابط، هل يخفف؟ الحافظ ابن حجر يعني عنده رأي آخر، قال وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم، اقدر القوم بأضعفهم، وجاء في لفظ آخر اقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم يعني كن أو اجعل أضعفهم كأنه إمامك. فنشوف أضعف واحد في القوم إذا صلى كيف يقرأ والإمام يقرأ بقراءة هذا الأضعف، فيقول أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم. فهذا عند الحافظ ابن حجر، لكن طبعا يعني ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الواجب، لأن هذا الأضعف يعني يمكن أن يتخلص من هذا بأن يجلس في الصلاة فهو معذور، فهو له عذره. فإذا كان عذورا ويشق عليه القيام ويشق عليه الإطالة فليجلس، وهو مرخص له في هذا. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. الذي بعده حدثنا الحسن بن علي صحيح بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. طبعا هذا كله محمول على يعني التطويل المخل الزاد عن الحد، كما في قصة معاذ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.